يا رسول الله.
رجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق ازدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحلقة الثالثة بإذن الله جل وعلا، وقد جعلتها تحت عنوان تعليم بلا تعنيف. وقبل أن أبدأ الحلقة هذه بإذن الله جل وعلا، فلا بد وأن أربط الماضي بالحاضر إن شاء الله جل وعلا. قلت إن الناظرة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يراه قد أسس على التقى وعلى الحكمة وعلى اللين وعلى التيسير وعلى كل ما زين وحبب إلى القلب. إن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الرحمة للآخر، لا أقول للمسلم فقط بل للآخر. إن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أخلاقه العظيمة استطاع أن يأسر قلوب الأعداء. بمعنى آخر، إن ربنا جل وعلا زكى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وإنك لعلى خلق عظيم. بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم للقاسي والداني، للمسلم وللكافر، لمن معنا وللآخر، حتى أن الخطاب النبوي لا يمكن لإنسان أن يطاله بشر على الإطلاق. بمعنى أن الذين يطعنون في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحد ثلاثة. النوع الأول أنهم ما اطلعوا على خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأصل ولا علموا عنه شيئا، ولذلك كانت الكراهية قد سبقت إلى صدورهم، فنالوا من النبي ونالوا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان عدو ما يجهل. الثاني، أي الصنف الثاني، هم أناس قرأوا لكنهم لم يقرأوا للأئمة الثقات من هذه الأمة، ولم يقرأوا ما ثبت صحيحا عن النبي في خطابه، لكنهم قرأوا للمنحرفين وللزنادقة وللملحدين، ولذلك لما قرأوا بعض الروايات التي تشوه صورة الدين وتشوه صورة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ما عادوا إلى أصل هذه الروايات سيرونها إما مكذوبة إما منكرة إما موضوعة، يعني تدخل في أيضا في المكذوبة. ولذلك قلت بإذن الله جل وعلا تسرعوا وظنوا أن الروايات هذه صحيحة، لأنهم لا يفقهون شيئا على الإطلاق في علم الحديث، لا في الرواية ولا في الدراية، وظنوا أن الأخبار التي تنطق والتي تنقل كمثل أخبار التاريخ تماما بتمام، ولذلك كانوا كحاطب الليل. ولذلك نالوا من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونالوا من النبي صلى الله عليه وسلم بجهالة. يا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل ادعوا أنهم على علم وأنهم قرأوا عن النبي وقرأوا للنبي، وهم والله ما قرأوا إلا الضعيف، وما قرأوا إلا الموضوع، وما قرأوا إلا المناكير حتى يستعملوها سلاحا ضد المسلمين. ولو وقفوا على الصحيح ما استطالت ألسنتهم ولا تطاولت أقلامهم على النبي ولا على خطابه على الإطلاق. الصنف الثالث هم صنف عجيب، يأكل على كل الموائد بلا ضمير ولا مبادئ ولا أخلاقيات، كهؤلاء الذين يظهرون على الإعلام التجاري في مصر إلا ما رحم ربي. ترى الواحد منهم مع احترامي إن أعطي رضي وإن لم يعطى ساخط. وهو يتحدث طبقا لما يدخل جيبه، بمعنى أنه مرتزق وقد مات ضميره، أما القلب فكبر عليه أربعة. لذلك إن قيل له نريد منك أن تنال من كذا، أن تنال من الصحاح، أن تنال من الأحاديث المسندة، أن تنال من كتب السنة بصحيحها وما جاء فيها، أو معنى آخر نريد منك أن تنال من الصحاح والسنن والمسانيد، وهو لا يدري شيئا عن الصحاح ولا السنن والمسانيد، وما عليهم إلا أن يعطوه لقبا وأن يجعلوه يتزيى بزي، ربما يتزيى بزي أزاري، ربما يتزيى بزي آخر، وفي هذه الحالة يعطى أحد الألقاب، إما أن يقال عنه باحث في العلوم الشرعية، وإما أن يقال عنه باحث في الجماعات الإسلامية، وإما أن يقال عنه إنه علامة، وفي الأصل إنه يفوق أبا جهل في جهله. وهذه الشرذمة ظهرت في هذه السنوات التي يتأصلها الانفلات، سواء كان الانفلات أخلاقيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو دينيا، والعوام البسطاء في بيوتهم الذين يشاهدون هذه القنوات لا يستطيعون التمييز ولا التفريق بين الشيء. صلى الله عليه وسلم لا يتبين له صدق محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ما هو عليه من أخلاق سمت بهذا الخطاب. بمعنى آخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنما أنا رحمة مهداة، نعم هو رحمة مهداة للمسلمين ولغير المسلمين، بل لمن على ظهر الكوكب الأرضي. لماذا؟ لأنه أرسل إلى ثقلين، لا أقول إلى الإنس، بل إلى ثقلين، إلى الإنس وإلى الجن جميعا، إلى الأبيض والأصفر والأحمر، إلى الإنسان المنظور وإلى الجن الخفي. ولذلك آمن به من آمن من البشر، وآمن به من آمن من الجن. وأما عن خطاب النبي فحدث ولا حرج، فإن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو كالتاج على رؤوس المسلمين، أو إن شئت قلت كالنجم في سماء الموحدين، وإن شئت قلت كالقمر أمام الناظرين، سواء كانوا من المسلمين أم من غير المسلمين. وخطاب النبي حينما أنظر إلى قضية التشبيه هو كالشمس بالنهار لأهل الدنيا، وكالقمر لأهل الدنيا في الليل. والإنسان حينما يريد أن يسافر إلى سفر طويل فلا بد وأن يستضيء بنور، إما بنور الشمس بالنهار وإما بنور القمر في الليل، حتى لا يتيه في الأودية والشعاب. كذلك بالنسبة للمسافر، والمسلم مسافر من قول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ولذلك هو مسافر. فهذا المسافر إلى الله جل وعلا لا بد وأن يمضي في طريق واضح، ولن تتضح له رؤية إلا بشمس مشرقة أو بقمر منير، بشمس مشرقة في النهار وبقمر منير في الليل. فكان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم أشبه للمسلمين بل أعز وأجل من الشمس لأهل الدنيا بالنهار ومن القمر لأهل الدنيا بالليل. وقد انتهيت بإذن الله جل وعلا من مثلين أو من حادثتين لم نر فيهما سماحة تصل إلى تلك المرتبة، اللهم إلا في هذا الدين. يعني حينما ضربنا المثل بثمامة، وحينما ضربنا المثل أيضا بهذا الأعربي الذي حمل سيف النبي صلى الله عليه وسلم ووقف عند رأسه وقال يا محمد من يمنعك مني، إن الناظرة بعين القلب إلى أفعال ثمامة وإلى جرائم ثمامة وإلى مكائد ثمامة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبدا ينتظر عفوا عن هذا الرجل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العفو والسماحة والكرم، ولذلك أسلم على الفور. وأيضا بالنسبة لهذا الأعربي الذي تسلل إلى جيش النبي وواصل إلى مكان نوم النبي واستراحة النبي تحت شجرة، وحمل سيف النبي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصل إليه، ولكن أراد أن يقرره من يمنعك مني، قال الله يسقط السيف. لا يمكن للعقل البشري أن يتخيل على الإطلاق عفوا عن هذا المتسلل المشرك الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن عفو النبي صلى الله عليه وسلم وأن سماحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت هذه الصفات أسمى مما يفكر فيه العقل البشري، ولذلك كان رحمة مهداة. وإن الناظر إلى خطاب النبي لثمامة وكذا بالنسبة لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للأعربي لا يرى يعني رحمة وحكمة وتيسيرا وتعليما بهدى وبرحمة وبرفق، لا بعنف ولا بتعنيف. أقف مع موقف عجيب نرى فيه التعليم دون التعنيف أيضا، وإن رواية عند البخاري في صحيحه، عند مسلم في صحيحه، من طريق أنس رضي الله عنه وأرضاه. المعلوم أن أنس كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. أنس ابن مالك يقول بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن المكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الراوي هو أنس ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، هم في معية من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذ فجائية يعني فجأة، إذ جاء أعرابي يعني إحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجئنا بأعرابي دخل. المهم إذ أو جاء أعرابي، طيب عمل إيه الأعرابي؟ صلى؟ جلس يتعلم؟ لا، لما دخل أعرابي على طول فقام يبول في المسجد. يعني هو جه داخل المسجد، وأول ما دخل المسجد لا صلى ركعتين ولا توضى ولا أي شيء، بل في ركن المسجد قاعد يتبول. تخيل هذا المنظر، لأن ما أقول لك شوف خطاب النبي على أساس الناس اللي بتتهم الإسلام بالشدة بالتعنيف، أبدا ما في هذا الكلام، إنما اللي عنده غلو وعنده شدة وعنده تعنيف هذا يحسب على نفسه ولا يحسب على الإسلام. ولذلك أنا إن رويت لك الحديث هكذا فلن نخرج بشيء، لابد وأن أفند لك الحديث، بمعنى دول الصحابة مع النبي جالسين فين؟ ده في المسجد النبوي. يدخل الأعرابي، أول ما يدخل يعمل إيه؟ لا ألقى سلام وقعد ولا صلى ركعتين ولا أي شيء، عمل إيه؟ دخل في ركن المسجد كده أخذ يبول، يتبول في المسجد. خلي بالك ده بقولك في المسجد، ومين؟ النبي جالس والصحابة جلوس. فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما يعني هذه الكلمة هي كلمة زجر، معناها كف أو اسكت أو اهده اهده، زي احنا بالعربي المصري اهده اهده، أو حاسب اللي احنا بنقولك كمصري يعمل لك وقف أو ما هذا. طيب تعالوا نشوف أخلاق أصحاب النبي، ما قاموا إليه وعنفوه ولا ضربوه ولا اشتدوا عليه ولا أهانوا، ولكن فقط قالوا ما عايز أقف عندي عشان برضو ما يتبين لكش ان الصحابة عملوا، لا لا لا، كل اللي قالوه له ما يعني اسكت اسكت او ما هذا، يعني بيستنكروا عليه بأدب ما. طيب على طول الجواب من النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. شوف خليك معي، لا تزرموه أول حاجة، بعد كده دعوه، كلمتين نطقهم النبي، لا تزرموه دعوه، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله. شوف لا تقطعوا عليه يعني ما تسببوش له في حبس البول، لا تحبسوا عليه بوله. خلي بالك مرة ثانية، يبقى لا تزرموه غير دعوه، لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله أو لا تحبسوا عليه بوله، ما تخلوش يضر، ما تخلوش يمسك البول، ممكن يحصله ضرر، يحصله احتباس بول، هتأذى إلى آخر هذه الأمور، لا تزرموه. بقى كده ليه؟ دعوه، سيبوه، خلوه يكمل. ده وفين؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، في وجود مين؟ في وجود النبي. دلال على أن الأعرابي ده ما فيش خالص، يعني ما تيجي تتكلم بقى عن التحضر وقمة الاحترام وإن أنا بوقر المجلس ووقر الجالس زي ما الصحابة تعلموا، لا ده لسه حادث عهدي بدعوة، ما يعرفش حاجة خالص، شغل بادية ولسه ما شربش من الإسلام كما ينبغي الأمور التربوية. ولذلك جاي على طول مش الأمور دي معها الإطلاق. واو. ولذلك لما قالوا ما يوم النبي يقول لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله أي لا تحبسوا عليه بوله، دعوه يعني اتركوه خلوه يكمل. حتى بال لغاية ما انتهى وخلص البول بتاعه، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه، ثم تفر الترتيب مع التراخي، يعني مش تعجيل، سابه لما خلص تماما وانتهى من ذلك وبعد قال له تعالى بقى. ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه دعاه فقال له، شوف تعليم النبي بقى لما قال له تعالى، الله عمل جريمة في المسجد هيعمل مع اينا هيعاقبه، ايه اللي يحصل بالضبط؟ قال له تعالى ام جاي. يوم النبي يقول له ايه، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر، دي نجاسة، والمساجد ما تصلحش لكده. شوف التعليم بيقولوا المساجد مسجده او غيره ما يصلحش لكده، لا يكون فيها بول ولا غيره. ليه؟ لان بنركع فيها، بنسجد فيها، بنصلي فيها، خمس اوقات بندخلها، فيها الاذان، فيها العبادة، فيها تلاوة القرآن، فيها كيت. ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القذر، انما هي لذكر الله. طبعا الذكر دي كلمة واسعة، الذكر مش معناها ان واحد ياخد دي على انه قاعد يعمل حضرة، لا، الذكر يطلق على قراءة القرآن، والذكر يطلق على مجالس العلم، والذكر يطلق ايضا على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير الى اخره، مهم كل هذا من الذكر. فقول له ايه، انما هي يعني المساجد دهيا للحاجات اللي اقول لك عليها، اللي هي ايه، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، يعني يعتبر خاص بعد عام الكلام، لان كل ده من الذكر، قراءة القرآن من الذكر، بس بوضح حاله، لانه اذا كان مع احترامي هو جاهل بما فعله في المسجد، اذا هو اجهل من حيث انه يفهم الاجمال والتفصيل، لذلك النبي يديه تفصيل مش يفهم الاجمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم له ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، انما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. وبعدين شوف التعليم مع النفوس، لم يقل له يا جاهل او يا مجرم او نجست المسجد او عاقبه، مش كلام من ده على الاطلاق، تعليم قائم على الرحمة، قائم على الحكمة في التعامل، قائم على يعني سلب قلب الآخر محبة. ولذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرح له وفهمه باسلوب يعني جميل وطيب وفي رحمة، يقوم النبي يعالج بقى اللي حصل عشان يعلمنا بقى الأمور الفقهية المترتبة على ذلك. قال فأمر رجلا من القوم، أمنا له واحد من الصحابة، وبعدين فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، جاب دلو من ماء اللي احنا بنسميه قد الجردل كده، قام كبب على المي، ليه؟ عشان يزيل، عشان يزيل اثر هذه النجاسة. ليه؟ لان هذه نجاسة، وبعدين هي اما انها تزول بحرارة الشمس او بالرياح او بالماء، الوقت الناس تصلي يعمل ايه، يقوم يزيل اثرها بالماء، يعممها بالماء، الماء يبقى كثير بحيث انه ما يصب عليها يزيل اثرها. ولذلك مش مد مية، ما يعني ما يجيبش بقدر مثلا صاع او مد او كاس، لا، او كاس، لا، ده يقوم جايب لك دلو فشنه. ما معنى كلمة فشنه؟ شنه يعني صبه عليه عشان يعمم المكان بالمية ويطهره. طيب، وقد ثبت في البخاري وغيره أن هذا الرجل هو الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف التحجير، قلت لكم بسبب عدم العلم، ولسه حديث عهد، دخل واحد أعرابي عايش في البادية مع الغنم، مش تحضر، مش أي شيء على الإطلاق، ما كانش، وقبل الإسلام بالذات كانت أمور كلها مبنية على الجاهلية،
الأمور كلها كانت مبنية على الجاهلية، ولذلك لا كان ذوق ولا فهم ولا كده، مش أي خالص. حتى ما جه يفعل فعل خير يدعي، أم دعي لنفسه ولنبي فقط، يقول إيه؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني ما مش حتى بس الله قال اللهم ارحمني ومحمدا، أبا المعلمني وأبا المكان الرحيم معايا، لا ده مكمل، ولا ترحم معنا أحدا، يرحمنا احنا بس والباقي عذبه خلاص ما ترحموش. ده الباقي من الصحابة أو غيرهم عاملوك أحلى معاملة، لا حد عنف ولا ضرب ولا زجر إلى آخر هذه الأمور. لكن الجهل مع عدم وصول العلم إليه الشرعي يخليه يفعل هذا، يحجر رحمة ربنا. ولذلك نشوف ربنا، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعالج له هذا الخطأ الثاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عالج له الخطأ الأول لما بال في ركن المسجد، المرة الثانية لما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، برضو يحتاج الأمر إلى معالجة. يوم النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد حجرت واسعا، لقد حجرت واسعا، يعني يريد رحمة الله جل وعلا. دي في البخاري طبعا. خلي بالكوا هنا النبي ما قالوش مرة ثانية تاني تغلط انت ما فيكش فايدة انت ما منكش خير، لا 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 ابدا، ام حتى يزجره ام لا ابدا ابدا، هو جاهل يتعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى هنا التعنيف لا، هو قاله ولا ترحم معنا احد، يوم النبي يقول له ايه بس لقد حجرت واسعا، اللي هي في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يقوم الأعرابي بعد كده يفهم ان هذا الامر خطأ، ويفهم ان رحمة ربنا واسعة، فما يقعش في هذا الخطأ مرة ثانية. انا عايز نركز جدا، انا بدل الحديث ببساطة، ولما بفند الكلمات بوصلها بهدوء على اساس الناس يتجلى لها خطاب النبي ومعاملة النبي كانت ازاي مع الاخر، مع الجاهل، مع العاصي، مع المشرك، مع الجميع. لابد نفعلها نشوف، لان احنا مأمورون بالاتباع، بمعنى ان الله جل وعلا امرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، انت مأمور بالاتباع، مش كده بس، وكذلك بالاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، مش كده بس، والاهتداء بهذه أيضا. فاصل وبعده واصل إن شاء الله. عدنا بفضل الله جل وعلا. لذلك أقول لقد تعلمنا من الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه كيف تعامل مع هذا الأعرابي، رغم أن الأعرابي أتى بجريمتين، أتى بالأولى وهي أنه بال في ركن المسجد، والثانية أنه حجر رحمة الله جل وعلا فجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم وله دون الآخرين على الإطلاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم ولم يعنف، علم ولم يعنف، وكان خطابه بمثابة الرحمة في قلب هذا الأعرابي. لذلك لم يعترض الأعرابي ولم يتشدد، بل جنح واستسلم ورضي. طيب الروايات السابقة التي ذكرتها دي تفسرها رواية عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، قال دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين. لأن واحد يقول لي طيب شتات الروايات دي، أنت قلت لي هم قاعدين وقلت لي فجأة بالأعرابي دخل فأخذ يبول في المسجد. الرواية الثانية هم قاعدين فدخل أعرابي فبال في ركن المسجد. وبعدين قلت لي ده في أعرابي كان بيصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين النبي سمعه بيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. طب أجمع إزاي وأعرف إن هو ده هو ده؟ يعني اللي أكل من الأعرابي اللي كان في الصلاة بقول الكلمة دي هو نفس الأعرابي اللي بال في المسجد. أهدي الرواية اللي أنا بقول لك دي هي اللي تبين بقى. قال دخل رجل أعرابي المسجد فصلى ركعتين ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا. ثم لم يلبس أن بال في المسجد فاصرح الناس إليه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أريق عليه دلوا شكرا أو قال ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. طيب الرواية عند الترمذي وغيره واللفظ الأحمد يعني عند الترمذي وعند أحمد واللفظ الأحمد. عايز أوصل حاجة. الشتات الرواية نأخذها فهما إيه اللي حصل سواء من طريق أنس أو بطريق أبي هريرة. اللي حصل هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة جالسين في المسجد. الأعرابي دخل لما دخل بال في ركن المسجد فقام إليه الصحابة قالوا ما لبناء على الرواية الأولى. الثانية اللي بتجيب التوضيح جدا أهي معايا. الصحابي دخل يعني زي متوضم البيت صلى خلف النبي والصواب هنا لا صلى ركعتين بعد ما صلى ركعتين اهو وقع منه الفعل لكن هو بيصلي ركعتين قال ايه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. النبي قال له لقد تحجرت واسعا. طيب يبقى هنا في ركعتين قال كده. بعد ما خلص ركعتين ام رايح بال في ركن المسجد. لما بال في ركن المسجد الصحابة قاموا وقالوا ما هذا او كف او اسكت. على طول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذرموه دعوه. وبعدين قال فانما بعثتم هو المبعوث مين محمد صلى الله عليه وسلم. لكن احنا امة بلاغ بنبلغ عن النبي ولذا قال فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين عايز أفعل دي. ثم أمر يقول فأتى بدلو أو ذنوب أو سجلا من ماء فصبه عليه. لما النبي يقول لهم كده فإنما بعثتم لأمة البلاغ للصحابة هنا ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى الأصل في هذه الأمة وفي ما عليه هذه الأمة التيسير أما التعسير لا. ولذلك العلماء يقولوا أما التعسير فالكل يجيده أما التيسير فلا يجيده إلا العلماء. يعني أنا ما أجي لوقتي وأجيب واحد يتشدد إيه رأيك فضلت الشيخ في كذا حرام طب وفي كذا حرام وفي كذا بدعة وفي كذا كفر وفي كذا شرك. الكل يجيد هذا الكلام أي حد يشدد وأي حد. إنما اللي ييسر مش أي حد ده اللي مطالع وعلى علم بالدليل من الكتاب من صحيح السنة اللي عنده الفهم الصحيح لسلف الأمة ده اللي بييسر. ولذلك ما دمر الأمة ولا شتت كيانها ولا خرب ديارها ولا أوصلها إلى الحضيض ولا جعلها في مستنقع التخلف حتى أغرقت بالدماء إلا من تشدد. فترى الاغتيالات والتفجيرات والقتل وترى سفك الدماء إلى آخر هذه الأمور. والإسلام براء من هذا لأن هذا من التشدد والغلو والتنطع. ولذلك هنا يقول فإنما بعثتم ميسرين. ليه التعسير ايه اللي يفيدك التعسير النبي نفسه كان يختار التيسير، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، أهو إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. حتى في العبادة ما عنديش التشدد والتنطع والتكلف، مش عندنا. ولذلك الرهط الثلاثة اللي ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادة النبي فكأنهم مستقلوها، يعني فكأنهم ايه تقلوها، ده قليلة يعني، بس النبي أصله ربنا غفر له بقى ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ما احنا ازيه. انت بتسأل عبادة النبي او ترى اني مش كثيرة، لان الدين ده قائم على الوسطية والاعتدال، الدين ده قائم على الوسطية والاعتدال عشان لا يودي الى فطور ولا الى ملل. اما الانسان اللي بيدخل بتشدد حاجة من اثنين، اما ان نهايته سودة بهذا التشدد، واما انه في النهاية بينتكس كده يبقى بتاع مخدرات ونيلة وقرف. ليه؟ لانه لو مشى على المنهج الوسطي الاعتدالي هيغذي الروح والبدن معا، ما القضية مش تغذية روح بس، لان انا عندي روح وبدن، البدن له غذاءه والروح لها غذاؤه، البدن من الطين غذاؤه من الطين، اللحمة والأرز والقمح وما يخرج والفاكهة وما شابه، كل ده جاي من الطين. كذا بالنسبة للروح، سر من رب العالمين، لذا غذاؤها من عند رب العالمين، غذاؤها بذكر الله بما نزل من عند الله، الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بذكر الله وأصلح بالهم، إلى آخر هذه الأمور. فهذا غذاء وهذا غذاء، ما يبقاش بقى فيه تكلف في واحد على حساب الثاني، وما يجيش واحد يقول لي ألا الجهاد والقتال ويروح يقتل غيره من المسلمين ويفجر غيره من المسلمين إلى آخر هذه الأمور وظن أنه إلى الجنة. لا 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 أبدا، في النهاية كلب من كلاب النار، كلب من كلاب النار. وقد رأينا تاريخ الخوارج لما قتلوا علي رضي الله عنه وارضاه، كانوا يعني أشد الناس عبادة، كانوا أكثر الناس صياما، كانوا أكثر الناس قياما، كانوا أكثر الناس قراءة لكتاب الله جل وعلا، بل إن عبد الله بن عباس بين أن يعني هو ومن كان على ضربه ومن كان على شكلته لا يمكن يضيع هؤلاء في الصبر على هذه العبادة، لكن عبادة قيمة على الشدة والغلو والتكلف، ولذلك كانوا كلاب أهل النار، ما نفعهم صيامهم ولا نفعهم قيامهم ولا نفعتهم هذه الأمور على الإطلاق، غير أنهم كانوا على التوحيد، لكن بالنسبة للغلو والجفاء أودى بهم إلى النار. ولذلك أنا بركز على النقطة دي جدا، دي اللي تهمني، فإنما بعثتم ميسرين، إن أنا ما قلتهاش ما فيش فيها خير، أنا أقدر أفوت الحلقة وأقول كلام ونقل عن علماء وخلاص وعدي، لا، لكن أنا ما بنظر لأولادنا الوقت اللي إحنا أحوج الناس إليهم، اللي بروح يفجر نفسه بحزام، اللي بيروح ياخذ عبوة نتفة ويفجرها في نفسه وفي الآخرين وظن انه كده بقى خلاص لا شهيد، هو بيقلد الآخرين، ولفظة شهيد دي بقت لفظة مجن عليها، السياسيين طينوها وبالنسبة للمتشددين سودوها. تعال، السياسيون على سبيل الابتداء، السياسيون خلاص اي حد هو مبسوط منه وراضي عنه كيف شهيد شهيد شهيد، مسلم غير مسلم، كيف يؤمن بالله والنبي ما يؤمنش، ان شاء الله يكون هندوسي، خلاص شهيد شهيد طبعا، والمطبلطية كيف، وشيخ السوق على طول يطبلوا. كذلك بالنسبة للمغالين، يلبسوا الحزام والشوف تطروح، فكر نفسك في الناس دي، هتخلص عندك 10 رؤوس، 20 رأس، ما هي بالرأس، 30 رأس، ده المبنى، المبنيين، اتفجر، خد العربية المفخخة، خد كيت بيقلدوا شعر روافض المجرمين في العراق وفي غيره. أنا بقول لأولادنا دول أنا عارف إن عندهم دين ومحبة لهذا الدين وهم ضحية أفكار، لأنه عارف إنه هيتقتل. هو بقى طول ما تقول ما ينفعش يقول لك إذا مرتزقة لا ما خدش فلوس، هياخد فلوس ده ويروح يقتل نفسه، يبقى تنى بها إزاي اللي جاي من أوروبا ده تقولي ده واخد فلوس ومش عارف إيه فلوس إيه، هو جه يتقتل، هو جاي يفجر نفسه، يعني هيتقتل بإيه؟ بالعقل كده اقنعني أي مرتزق ده. ولا التالي اللي جاي مثلا في عربية مفخخة ومفجر نفسه بأي شيء، فاكر انه خلاص عجلنا عدل، وده ضحى بالنعيم وبالأموال وبالديار وبالأولاد وضحى بالزوجة ورايح. طب ما تشوف العلماء، العلماء كانوا أولى بذلك، لو ده طريق الجنة وسهل كده كان العلماء أول ناس دخلوه. لكن أنا بقول لكم الناس دي الشباب بتوعنا دول ضحية أفكار كظيرة، وناس يعني تبوأت مكانة مش لها على الإطلاق، ده عمل خليفة للمسلمين وده عمل نفسه إمام للمسلمين وده عمل نفسه إمام للجماعة، كل دول شوية دجالين وجهلة. أقنع العيال بأفكار مريضة لا تمت للإسلام بالصلة، ولذلك المساكين كل يوم بيموتوا. يعني ما تحسب عدد اللي عملوا هذه الأمور وبيتقتلوا هنا في العراق في سوريا في كيت، آلاف آلاف بيتقتلوا. كنا احنا اولى بدول ان يملأوا المساجد ويعمروها بذكر الله ويملأوا المدارس ويملأوا الجامعات ويملأوا شوارع المسلمين وعزة للإسلام والمسلمين ان كانوا معتدلين، انما كده انتهوا وانهوا الاخرين مش كده بس، يا ريت شوهوا الاسلام وخلوا صورة الاسلام مش مقبولة في اي مكان، شيطانوا الاسلام بالكلية. صار الاسلام هو مع احترامي اللي بيصطدم بكل الحضارات الحين، وده مش هو الإسلام، ده أفكار دول. وأنا بتمنى من الأشياخ أن يضعوا خطة لمواجهة هذا الفكر، أولا لإنقاذ هؤلاء الشباب لأن هم الضحية، نخرجهم من براثن المجرمين اللي عاملين زعمة، وبدل ما يتفجروا وروحوا يتقتلوا وتيجي بقى التحالف يقتلهم وكذا، ما يبقوا معتدلين، يبقوا محترمين، ينفعوا الإسلام والمسلمين، ننقذهم. انما طول ما احنا ساكتين هم اظن ان هم على صواب، ولك اصل المشايخ خايفة، اصل المشايخ مجبرة مش قادرة تقول كلمة حق ويظن هو على حق. لا، المشايخ مش مجبرة، بنقولك اهو انت جواك خير جواك دين، ما تضيعش نفسك وتضيع الاخرين. لكن لما بتموت كده انا اللي بقولها لك اهو، وان كان حد عنده غير كده يرد عليها، انت كلب من كلاب اهل النار، ما بتروح تعبي نفسك تروح تموت نفسك وتموت المسلمين. يعني اللي بروح مثلا في السعودية مثلا تروح تضرب نفسك في الشرطة، تروح نفسك في جامع في مسجد، لا ايه دي الكلام ده. تروح مثلا في عدن في اليمن راح اهل السنة ويفجر نفسه في اهل السنة هناك كل شوية، الله ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل، انت بتموت اخوانك، انت بتموت اهلك، انت بتموت الراكعين الساجدين وفرحان بالعدد. ولذلك انا بقوله هؤلاء إن بقوا على ذلك وأصروا على ذلك هم كلاب أهل النار والعياذ بالله، كما ثبت عن أهل العلم طبقا للروايات من حيث الفهم. فأنا بقوله أنتوا ولدنا وإحنا أولى بيكم، ولذلك بنقول لكم دعوا هذا التشدد، دعوا هذا الغلو، وكونوا على الوسطية والاعتدال. ارجعوا بس لخطاب النبي، ارجعوا لخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عمره ما كان كده على الإطلاق ولا أمر بكده على الإطلاق، ده النبي زكاه ربه من شعره إلى ظفره، زكى أخلاقه، زكى كل شيء فيه، زكى خطابه، زكى دعوته، كل حاجة. إنما أنت تبقى بهذه الصورة، طيب أنا الوقتي هروح أدعو الأوروبيين إزاي، أدعو غيرهم إزاي للإسلام؟ طيب لما تشوف اللي عندك ده ده هو ده الإسلام اللي قيم على التفجير وقيم على سفك الدماء قيم على القتل؟ قالوا لا، إحنا براء من هذه الأمور، دول لا يمثلون على الإطلاق، احنا قدوتنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي هو اللي احنا ماشيين عليه، ودعوة النبي هي اللي احنا ماشيين عليه، والمنهج هو اللي احنا ثابتين عليه. ومنهجنا مش كده، منهجنا قائم على التيسير لا التعسير، على الرحمة لا التشدد، في نفس الوقت لا نقبل التفريط، لا نقبل التفريط. ما نبقى زي اللي قاعد درويش ده على احدى القنوات قاعد يحلل كل حاجة كل يوم يحلل، واستغلوا ان الراجل كبر في السن وبقى عقله شوية واه كل يوم اه بقى زي الفيلم الكوميدي. ولا احنا زي الشيخ السوق اللي على ما احترامي اتحرض برضه من ناحية ثانية، ولا احنا زي المشايخ اللي بتطبل وتزمر وقاعدة تبيح الرقص والكيس الى اخر هذه الامور. لا، الانسان يكون وسطي معتدل، الا تطغوا في الميزان. خلاص المسألة، خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أسمى خطاب، وخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو النجاة للبشرية الجمعاء، وخطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خطاب النبوة، حيث أن النبي معصوم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولأن الوقت قد نفد، فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، لذا أقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.